بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السلام ورحمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أصبح جنبا وهو صائم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. كنا بدأنا الكلام على هذه الأحاديث في درس ماض، والمجد بن تيمية رحمه الله ترجم لهذه الأحاديث بقوله: باب من أصبح جنبا وهو صائم، أي وهو عازم على الصيام، أو قد نوى الصيام وشرع فيه فاستيقظ بعد طلوع الفجر وبعد الأذان، لأن الإنسان يدخل في الصيام مع الأذان، حيث يطلع الفجر. والله تعالى يقول: فكلوا، الله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا ما أصبح الإنسان، يعني طلع عليه الصبح، غدا صائما، فعندئذ يجوز أن يقال إنه صائم. فما حكمه من طلع عليه الفجر وقد عزم على الصيام لكنه أصبح جنبا، يعني أصبح وعليه الجنابة، يعني الحدث الأكبر الذي يحتاج في تطهيره إلى الغسل؟ ما حكمه؟ أيكون مفطرا أم يعتبر صائما؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن يقول الإمام النووي رحمه الله وغيره كابن دقيق العيد إن الإجماع انتهى بها إلى قول واحد، وإن الخلاف الذي كان في أول الأمر بين بعض السلف من التابعين قد ارتفع وزال، وأصبح الحكم فيها مجمعا عليه، ألا وهو صحة صوم من أصبح جنبا. وسبب الاختلاف الذي كان بين السلف رضوان الله عليهم اختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عائشة وأم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها الأول يشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقع منه ذلك ويفعله، يعني يصبح جنبا ويتم صومه، يعني يغتسل وبالاغتسال يزول حكم الجنابة ويبقى صائما والجنابة لا تؤثر في الصوم. لكن جاءت رواية تروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إن من أصبح جنبا فلا صوم له وعليه أن يقضي الصوم. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، لكنه لما روجع ولما أجابته عائشة رضي الله تعالى عنها وردت عليه بما كان يحدث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذا الحديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من بعض الصحابة ولعله الفضل بن العباس. وجاءت بعض الروايات تذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول ذلك، يعني قولا من عنده واجتهادا. فلما أخبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عنه، لكن هذا الخبر يعني نسبة الكلام إلى أبي هريرة وجعل الحديث موقوفا على أبي هريرة، أهل العلم لم يقبلوا تلك الرواية وحكموا عليها بالضعف، حكموا عليها بالضعف. وهكذا الرواية التي تروى عن أبي هريرة أنه كان يقول إن هذا من كيس أبي هريرة، يعني أنه من قوله، أيضا حكم العلماء على أن هذه الرواية رواية ضعيفة لما في سندها من راو متهم بأنه متروك. وعلى ذلك فتسلم الرواية المرفوعة، يعني الرواية المنسوبة إلى أبي هريرة والتي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الخلاف في صدر الأمة، وكان الخلاف في أيام الصحابة والتابعين في حكم من أفطر، في حكم من أصبح وهو جنب. لكن بعد أن عرف العلماء حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة زال ذلك الخلاف، واختلف العلماء في زوال ذلك الخلاف. فمنهم من قال بالترجيح وقالوا إن رواية من أصبح جنبا وأنه يصح صومه، قالوا لأنه من رواية عائشة وأم سلمة وهما زوجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدرى وأولى وأعلم بأحكام النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما الأحكام الخاصة التي لا يطلع عليها كل الناس، مثل أن يصبح صلى الله عليه وآله وسلم جنبا وأنه يغتسل ويصوم ويتم صومه. هذا من الأشياء التي لا يطلع عليها العامة، واطلاع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومعرفة الحكم فيه وبيانه للناس يرجح القول على ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا سيما وأن أبا هريرة اعتذر بأنه لم يسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه بواسطة. ومنهم من رجح الأمر قال لأنه من رواية اثنين، وأبو هريرة تفرد بالرواية، فرواية الاثنين ترجح على رواية الواحد. ومنهم من قال بالنسخ، بمعنى أن رواية أبي هريرة كانت في أول الإسلام، وأن رواية عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كانت في آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فتحمل رواية أبي هريرة على أنها منسوخة، وأن رواية عائشة ورواية أم سلمة ناسخة لما تضمنته رواية أبي هريرة. وهذا هو الوجه الثاني من وجوه الجمع، أو وجوه الجمع بين الروايتين. ومنهم من جمع بين الروايتين بوجه آخر، وهو أن هذا يعني حديث عائشة وحديث أم سلمة رضوان الله تعالى عليهما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أبقى حكم حديث أبي هريرة للعامة، وأن صحة صوم الجنب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء لم يرتضوا هذا الجمع وردوه، وقالوا إن الخصائص تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى دليل يدل عليها، الخاصية أو الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من دليل يشعر بأن هذا من خصائصه. والذين ردوا هذا الجمع، وجه الجمع، أيضا استدلوا بدليل قوي، قالوا إن أهل العلم متفقون على أن من احتلم في نهار رمضان فإنه لا ينتقض صومه، أن من احتلم في رمضان في نهار رمضان لا يفطر، والاحتلام جنابة، ولذلك لا يفطر من أصبح جنبا. واستدل القائلون بالعمل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أم سلمة بدليل عام، وهو قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر الآية. فقوله أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام يمتد أو تمتد من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا كان الإنسان مباحا له أن يأتي أهله إلى أن يطلع الفجر، فإنه لا بد أن يدخل عليه الفجر وهو جنب، حيث لا فرق ولا زمن بين الليل والنهار إلا أن ينبزق الفجر. فإذا أخذنا بعموم هذه الآية استدللنا بها على أن له أن يأتي أهله إلى أن يطلع الفجر، ثم بعد ذلك يمسك، فإذا أمسك فقد دخل في وقت الصبح وأصبح جزءا من وقت الصيام، مر به جزء من وقت الصيام وهو جنب. والشارع لم يرتب على ذلك حكما، فدل هذا على أن من أصبح جنبا فإنه يصح صومه، وأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون موقوفا يعني من رأيه. ومثل هذا يعني القول، ومثل الرأي الذي ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه مما للرأي فيه مجال، فتعين الرأي أن من أصبح جنبا فصومه صحيح، وأنه لا يضره طلوع الفجر عليه وهو جنب، وأن الجنابة لا تفسد، يعني الجنابة لا تفسد الصوم إذا ما تلبس بها الإنسان قبل طلوع الفجر، وكذلك إذا ما وقع الجنابة من الاحتلام على الإنسان وهو صائم في نهار رمضان فإنها لا تؤثر على صومه. وبهذا انعقد الإجماع لدى المتأخرين كما قال الإمام النووي، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله حكى الخلاف عن بعض التابعين، وأن منهم من يرى أن الجنابة تقدح في الصوم وتفسده، لكن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن ما ذهب إليه يخالف ما جاءت به الآثار. يقول الحافظ أو يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، يعني صلاة الفجر لأنها أول صلاة تدركه، فأصوم يعني فهل لي أن أصوم؟ ساق ذلك على سبيل الاستفهام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. وهذا على سبيل الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به بيان أن هذا أمر جائز وأنه مباح وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وأنه لا ضير في ذلك وأنه لا يقال هو خلاف الأولى أو غير ذلك، لأنه أمر مباح. فأراد الصحابي رضي الله عنه أن يعتذر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض العذر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ذلك. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: لست مثلنا، يعني أنت حكمك يختلف عن حكمنا، وذلك لأن الله تعالى قد تجاوز عنك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإن كان في هذا الفعل ذنب فهذا ذنبك مغفور. واستدل العلماء بهذا الدليل الذي استدل به الصحابي على أن هذه الواقعة وعلى أن هذا السؤال إنما كان بعد صلح الحديبية، إنما كان بعد صلح الحديبية يعني بعد السنة السادسة من الهجرة. قالوا: لأن هذه الآية نزلت مع نزول سورة الفتح، ونزول سورة الفتح إنما كان بعد صلح الحديبية، وفيها قوله تعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فيكون هذا الحديث متأخر عن بداية الصوم، لأن الصوم إنما شرع في السنة الثانية من الهجرة، وهذه الواقعة كانت في السنة السادسة، واشتهرت بين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانوا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يجدون صعوبة في استعماله وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب يدل على أن المسألة ليس فيها خصوصية، وإنما هو حكم عام له ولغيره من المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى إن كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهذه المزية تفرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الناس خشية وأكثر الناس تقوى، لأنه حريص على أن لا يقع منه الإثم وإن كان الله قد غفر له، لأن هذه المزية تتطلب منه شكرا. وهذا مثله ما جاء من قول عائشة رضي الله تعالى عنها له لما قام يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، قالت له يا رسول الله هون عليك وخفف من صلاتك ولا موجب لهذا هذه المشقة وذلك العنت، لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في هذا فهم، وهو أن هذا الفضل يحتاج إلى مقابلة ويحتاج إلى شكر ويحتاج إلى مزيد بذل، ولهذا قال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، يعني لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى مزيد من مغفرة ربه له ورضوانه عليه. ولذلك لما قال له الرجل أنت لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له صلى الله عليه وسلم ولكني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأكثركم، يعني فيما يتقى، فيما يتجنب، فيما يبعدني عن تقصير يستوجب المغفرة، بل إني أفعل ما أفعله زيادة في الطاعة وزيادة في الشكر. وهذا الرد من النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أن ما فعله من استصباحه ومن دخول وقت الصبح عليه وهو جنب من الأمور المباحة الجائزة والتي لا تقصير فيها ولا إثم. قال وإن والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام. وقولهما رضوان الله عليهما جنبا من جماع غير احتلام، هذا على سبيل التأكيد، وإلا فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض ليش للاحتلام. فمما اختص به عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ليس له عليه سبيل، ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعرض للاحتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، والشيطان ليس له عليه سبيل، وإنما كانت الجنابة التي تعتريه إنما هي من جماع ومن إتيان أهله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عائشة وأم سلمة رضوان الله تعالى عليهما إنما قالتا ذلك حتى لا تتركا لإنسان أي تساؤل أو مجرد يعني التشكيك في أنه ربما كانت الجنابة نتيجة احتلامه. قال ثم يصوم في رمضان. وقولها ثم يصوم أو قولهما ثم يصوم في رمضان أيضا تأكيد على أن هذا كان يفعله في شهر رمضان، استنادا إلى ما جاء في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام. ولا يقول أن قائل إن هذا ربما كان يفعله في غير رمضان، لأن من بعض أهل العلم من ذهب إلى التفريق بين رمضان وغير رمضان، فقالوا إن من أصبح جنبا في الفريضة يفطر، وإن من أصبح جنبا في غير الفريضة لا يفطر، وهذا التفريق لا محل له، وقد زال أثره بحديث عائشة وأم سلمة رضوان الله تعالى عليهما، حيث نصتا على أن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في شهر رمضان. قال والحديث متفق عليه. وقد مر بنا أن هذا الاصطلاح عند المجد بن تيمية إنما يريد به أن الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، لأن المتفق عليه عند ما أخرجه هؤلاء الثلاثة، أما ما تفرد به البخاري ومسلم فلا يسميه متفق عليه، وإنما يقول فيه أخرجاه كما سيمر في الحديث الآتي. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، يعني ليس احتلام، ثم لا يفطر ولا يقضي، أي ثم لا يفطر في ذلك اليوم ولا يقضي يوما مكانه، لأن الاستصباح بالجنابة لا أثر له على الصيام. قال أخرجاه. هكذا يستدرك الإمام الشوكاني على المجد بن تيمية في هذا الحديث، ويقول إن المجد بن تيمية يقول أخرجاه، والحديث إنما أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث، قال هذه الأحاديث استدل بها من قال إن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق بين أن تكون الجنابة من عن جماع أو غيره، يعني عن احتلام. وإليه ذهب الجمهور، يعني غالب الأئمة. قال وجزم النووي إما في شرحه على مسلم أو في كتابه المجموع بأنه استقر الإجماع على ذلك بعد أن زال الخلاف بالجمع بين الأدلة. وقال ابن دقيق العيد إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع، قوله صار إجماعا يعني بعد زوال الخلاف، أو كالإجماع يعني مع إلغاء قول المخالفين وعدم الاعتبار اعتباره، لأن قول المخالفين مصادم للنص وكأنه لا عبرة به. قال وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يخالف أحاديث الباب. قال فأخرج الشيخان عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له. هذا الحديث المروي ظاهره أنه يعارض ما جاء من أحاديث عائشة وأم سلمة. قال وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي. قال ورواه عبد الرزاق، يعني وروى هذا الحديث عبد الرزاق في مسنده عن عروة ابن الزبير، يعني من قوله. قال وحكاه ابن المنذر عن طاووس، يعني من التابعين أنه ذهب إليه. قال ابن بطال وهو أحد قولي أبي هريرة، أي فيما كان يروي به أو فيما كان يفتي فيه، لكن يقول الحافظ، قال الحافظ يعني ابن حجر، ولم يصح عنه يعني عن أبي هريرة أنه استمر على الفتوى به، لأنه رجع عن ذلك وعمل بحديث أبي هريرة. وهذا يعني الحديث من مستدركات عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة، يعني على أبي هريرة رضي الله عنه. قال ولم يصح عنه، لأن ابن المنذر رواه عن طريق أبي المهزم وهو ضعيف. قال وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري، يعني من التابعين، وسالم بن عبد الله بن عمر، يعني من الفقهاء السبعة، أنه يتم صومه ثم يقضيه، يعني أن من أصبح جنبا يمسك لكن عليه القضاء مرة أخرى. وهذا قول من أقوال التابعين وهو يخالف ما جاء في حديث عائشة وأم سلمة. قال وروى عبد الرزاق يعني في مصنفه عن عطاء مثل قولهما يعني مثل قول الحسن وسالم. قال في الفتح ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح ابن حي إيجاب القضاء. قال والذي نقله عنه الطحاوي استحبابه يعني ليس بواجب وإنما يستحب. قال ونقل ابن عبد البر عنه يعني عن الحسن بن صالح وعن النخعي يعني إبراهيم إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع يعني في صوم الفرض دون صوم التطوع. ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما كان في حق الجنب. وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه يعني أن الصوم يجزئه. والعلماء فرقوا بين المحتلم وبين المواقع. قالوا لأن المحتلم يغلب عليه وأنه يخرج منه الماء الدافق بدون قصد، ولذلك أشبه من ذرعه القيء فإنه يصح صومه. وأما من أجنب بالوقاع وبالجماع فهذا إنما فعله مختارا، ولذلك أوجبوا القضاء على المختار دون من غلبه الأمر. وهذا كما عرفنا عند من يقول بالقضاء، وإلا فإن الجمهور يسوون بينهما ولا أثر للجنابة على الصوم. قال وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. يقول وتعقبه الحافظ يعني تعقب الماوردي بما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أفتى من أصبح جنبا من احتلام أن يفطر. وفي رواية أخرى عنه عند النسائي أيضا من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم. لكن يقول وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة. الذين خالفوا هؤلاء هذا العدد من التابعين يعني من الصحابة لم يذكر إلا عن أبي هريرة، ومن التابعين كما رأينا عن الحسن وطاووس وسالم بن عبد الله بن عمر وإبراهيم النخعي لما عورضوا بأحاديث الباب الروايات عن عائشة وأم سلمة أجابوا بأجوبة. هذه الأجوبة منها أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنابة لا تؤثر على صومه. لكن هذا قول مردود ورده الجمهور بأن الخصائص تحتاج إلى دليل. قال ورده الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وبأن حديث عائشة رضي الله عنها يعني ومما أجاب به هؤلاء على حديث عائشة بأن حديث عائشة في أول الباب يقضي عدم اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز، لكنه يعني خلاف الأفضل. وهذا أيضا مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب. ولو كان هذا الاغتسال أفضل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر فيه سعة وأنه لا فضل ولا مفضول، لا أفضل ولا مفضول، وإنما الأمر مباح، والمباح هو ما استوى فيه الطرفان، طرف المنع والجواز. فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر، فلو خالف جاز. ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز. قال وقد نقل النووي هذا الجمع عن أصحاب الشافعي، وتعقبه الحافظ بأن الذي نقله البيهقي وغيره عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريقة الترجيح، يعني بين حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وترجيح حديث عائشة على حديث أبي هريرة، إما بكثرة العدد في من روى، وإما بأن أحدهما متأخر عن الآخر وأنه ناسخ. ويكفينا في عدم الترجيح وفي أن الأمر مباح وأنه جائز أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يفعله، ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل ويفعل المفضول. قال وتعقبه الحافظ بأن الذي نقله البيهقي وغيره عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريقة الترجيح. وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ، أي أن ابن حافظ ابن حجر يقول إن أصحاب الشافعي سلكوا بين في الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عائشة وأم سلمة بالترجيح، حيث رجحوا حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة، وأن ابن المنذر سلك سلوكا آخر وهو أن جمع بين الحديثين بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. قال وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ، وبالنسخ قال الخطابي وهو من أئمة الشافعية، وقواه ابن دقيق العيد، قوى النسخ على الترجيح بأن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الآية تقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم، ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر، فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه. قال ويقوي ذلك، يعني ومما يقوي مسألة النسخ، أن قول الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد عليه وقال ولكني يعني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتقي، يدل على أن الحكم الأول منسوخ إذا كان قد صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يدل على أن ذلك كان بعد نزول الآية، وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة 60، لأنها نزلت ضمن سورة الفتح. وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة، فيكون حديث أبي هريرة محمول على أول الأمر، ويكون حديث عائشة رضي الله عنها محمول على آخر الأمر، فيكون ناسخا. قال ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الفتوى بذلك، كما في رواية البخاري أو في رواية للبخاري أنه رجع لما استدركت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها قال أخبرني بذلك الفضل بن العباس وأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في رواية للبخاري أنه لما أخبر بذا بما قالت عائشة أو بما قالت أم سلمة وعائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما فقال هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وكذا وقع عند النسائي أنه رجع. وإذا ثبت رجوع أبي هريرة رضي الله عنه فقد زال الايه زال الخلاف. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله إنه انعقد عليه الإجماع. قال وكذا عند ابن أبي شيبة يعني ثبت أن أبا هريرة رجع. وفي رواية للنسائي أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ووقع نحو ذلك في البخاري وقال إنه حدثه بذلك الفضل. وفي رواية أنه قال حدثني بذلك أسامة يعني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. يقول وأما ما أخرجه ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر وأن ذلك من كيس أبي هريرة. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك فلا تصح نسبة الكلام إلى أبي هريرة. ومن حجج من سلك طريق الترجيح يعني الذين قالوا إن حديث أبي هريرة ليس منسوخا لكن حديث عائشة وأم سلمة يرجح عليه ويعمل به ويترك حديث أبي هريرة ما قاله ابن عبد البر أنه صح وتواتر حديث عائشة وأم سلمة يعني وحديث أبي هريرة خبر آحاد وإذا تعارض المتواتر مع الآحاد رجح ليه المتواتر على الآحاد أنه صح وتواتر حديث عائشة وأم سلمة. وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك. وأيضا رواية اثنين يعني حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما مقدمة على رواية واحد ولا سيما وهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم والزوجات أعلم بأحوال الأزواج. وأيضا روايتهما موافقة للمنقول وأي منقول هذا وهو قول الله تعالى إيه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال هذا هو المنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية. وللمعقول أي وهو موافق للمعقول وهو أن الغسل شيء وجب ذلك كأنه أجرى هنا في الدليل دليل المعقول هنا القياس وهو أنه قاس الجماع على الاحتلام وحيث إن الاحتلام لا يفسد الصوم فكذلك استمرار الجنابة إلى طلوع الفجر لا يفسد الصوم فكما أن الصوم لم يفسد بطرو الاحتلام وطرو الجنابة على الصائم فكذلك لا يفسد الصوم ببدء الصيام. قال: فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يفسد صومه بل يتمه إجماعا. قوله: لكن كما مر بنا أن من أهل العلم من قال إيش؟ أن المحتلم يقضي، فإذا بقي هذا الحكم فإنه ينقض الإجماع. قال: ولا يقضي. عزاه المصنف إلى البخاري، يعني عزا المجد بن تيمية هذا الحديث، حديث عائشة إلى البخاري، أو حديث أم سلمة إلى البخاري ومسلم. قال: ولم نجده في البخاري، بل هو مما انفرد به مسلم، فلينظر ذلك أو فينظر ذلك. ثم قال رحمه الله: نعم، ها، وإن لم يثبت رجوعهما لأنهم بعد موتهما انعقد الإجماع. ها، خصوصا وأن الأدلة، يعني الدالة على صحة صوم الجنوب نص، والإجماع إنما دليله، يعني دليل الإجماع هو النص، ولذلك قولهما كان مخالف للنص، وإذا خالف قولهما النص فلا يؤثر في الإجماع. واضح؟ قال: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. وهذا الحديث، هذه الترجمة بين فيها المجد بن تيمية رحمه الله حكما. قال: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. وقوله بالجماع هذا القيد هل له مفهوم أو لا؟ ظاهره أن له مفهوم، فإن من أفسد صومه بغير الجماع لا إيه؟ لا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة بمن أفسده بالجماع. أما من أفسده مثلا بالأكل أو الشرب أو بغير الجماع كالاستمناء فإنه لا كفارة عليه. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن من أفسد صومه، يعني صوم رمضان، فإن عليه الكفارة. لكن السؤال هنا: أو هل من أفسد صومه بالجماع في غير رمضان هل تلزمه الكفارة أو لا؟ هذه أيضا مسألة محل نزاع بين أهل العلم. فمن رأى أن الكفارة إنما هي لحرمة رمضان، ولأن خاصة بحرمة رمضان، فلم يوجبها على من أفسده بغير إيه؟ في غير رمضان. ومن جعل الكفارة لمجرد إفساد الصوم فإنه يوجب الإيه؟ الكفارة على من أفسده صومه في غير رمضان بالوقعة. وهل المسألة يعني يستوي فيها المتعمد والناسي، أو أنها خاصة بالمتعمد دون الناسي؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قصر الحكم على المتعمد، قالوا لأن الناسي مرفوع عنه الإثم، أو لأن النسيان في رمضان نادر والنادر لا حكم له. ومنهم من طرد الحكم في المتعمد والناسي، حيث إنه صدر الفعل منهما وصدور الفعل كاف في إثبات الحكم. قال: باب من كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا. قال فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك. الحديث رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجه أعتق رقبة قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا وذكره. وفيه دلالة قوية على الترتيب. ولابن ماجه وأبي داود في رواية وصم يوما مكانه. وفي لفظ للدارقطني فيه فقال هلكت وأهلكت. فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي. وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة. هكذا ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أتى أهله في نهار رمضان. وهذا الحديث يقال إنه أن صاحبه رجل من الأنصار يسمى بسلمة بن صخر البياضي ويقال سلمان بن صخر البياضي. وبعض الروايات تذكر تفصيلات في هذا الحديث منها أن سلمة بن صخر يعني كان رجلا قويا وكان يعلم من حاله أنه إذا أتى أهله أنه لا ينزع إلا بعد طلوع الفجر. ولما دخل رمضان وعلم أن من أتى أهله في نهار رمضان عليه القضاء وأنه يفطر جاء في بعض الروايات أنه تحسما لذلك وتجنبا للوقوع في مثل هذه الحال أنه ظاهر من أهله في شهر رمضان، بمعنى أنه حرم على نفسه غشيان النساء طوال شهر رمضان. ولذلك يقول بدأ صيامه وفي ليلة من الليالي رأى من أهله ما أعجبه فلم يشعر إلا وقد نزع على أهله واستمر على تلك الحال حتى طلع الفجر ولم ينزع إلا بعد طلوع الفجر. ولهذا جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هلكت وأهلكت. أما قوله هلكت يعني أنه وقع في الهلاك. وهنا يفسر العلماء قوله هلكت قالوا هذا على سبيل المجاز، لأنه يعلم أن من أتى أهله في نهار رمضان فقد عصى، وأن من عصى استوجب الهلاك، فعبر بالهلاك عن سببه، فيكون هذا من باب المجاز، من باب ذكر المسبب وترك السبب. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هلاكه قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. وفي بعض الروايات أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تحسبه وبما قاله وبما حرم به على نفسه، ثم بعد ذلك لم يستمر ونقض ما أخذه على نفسه، فقال هلكت وأهلكت، وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتق رقبة. يقول في بعض الروايات فضرب على صفحة رقبته وقال والله لا أملك إلا هذه، وهو في حقيقته أيضا لا يملكها، لأن رقبته ليست مما يمكن أن يعتقه، لكن كأنه يعبر عن نفسه بأنه ما عنده شيء، يعني من ملك اليمين، فقال والله لا أملك إلا هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. فقال يا رسول الله هل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ يعني إذا كان صوم شهر واحد وهو لم يستطع أن يصومه ووقع فيه ونال أو وقع فيه ما وقع فيه، فكيف لو صام شهرين متتابعين؟ ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه غير قادر على أن يصوم شهرين متتابعين. فقال له إذن فأطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله من أين؟ والله لقد بتنا ليلتنا خاويين، يعني ما عنده شيء. فجلس من ضمن من جلس وكان يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل أو بزنبيل أو بعرق فيه تمر، وقد اختلف العلماء في تقدير هذه الكمية، فبعض الروايات قدرت التمر 15 صاعا، وبعضها قدرته 20 صاعا، وجاء في بعض الروايات أنه جاء بعرق، وفي بعض الروايات بعرقين. وقد اعتنى الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري في بيان هذه المسائل كلها وجمع بين الروايات، فمن قال 20 صاعا قال يعني كان هذا مجموع ما جيء به من التمر، وأن من قال 15 إنما عبر عن القدر الذي يستحقه أو تستوجبه الكفارة، لأن الواجب إطعامه 1/4 صاع. فإذا كان عدد الذين يطعمون 60، عدد الذين يطعمون 60 رجلا أو 60 فقيرا، لكل مسكين 1/4 صاع، فيكون المقدار المطلوب 15 صاع. ومن قال إنهما عرقين، يعني الأصل أن الرجل الذي جاء بالتمر كان قد حمله على حمار فوزعه على مكتلين وعرقين على سبيل بمثابة أنه شنيف، فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفرغ أحد المكتلين في الآخر فكان عرقا واحدا. فلما قال النبي جاء بالعرق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أين السائل أو أين الرجل ذو المشكلة؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال خذ هذا فتصدق به، يعني كفر به عن ما فعلت. فلما قال له تصدق به وقد علم أنه فقير فطمع في ذلك وقال أو على أفقر منا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ما بين لابتيها، وهذا اليمين الذي أقسمه سلماء سلمان إنما هو بحسب ما يغلب على على ظنه، لأنه يعني ليس من المعقول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.